أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة. ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. مع شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة يبدأ حجاج بيت الله تعالى الحرام التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ألا وهو الوقوف بعرفة. عن فضل هذا اليوم ومكانته وأهمية الدعاء فيه يحدثنا ضيفنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدودو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، وذلك ضمن هذه الحلقة التي تأتيكم من برنامج ليتفقهوا في الدين. مرحبا بكم شيخنا.
وبكم أكرمكم الله.
شيخنا، لو حدثتنا قليلا عن فضل يوم عرفة وما هي الأعمال التي بقيت الآن، نحن اليوم في عرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بالاختيار فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد اختار من أيام السنة كلها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ففضله على سائر أيام السنة. وهذا الفضل منه ما يتعلق بذات اليوم فيكون أحب إلى الله من غيره من الأيام، ومنه ما يتعلق بالعمل فيه فيكون العمل فيه أحب إلى الله من سائر الأعمال، ومنه ما يتعلق بالعاملين فيه فيكون من وفقهم الله له مأجورين أكبر من أجر غيرهم. وهذا الأجر شامل للمضاعفة في الثواب، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المستقبلة. وهذا فضل عظيم، لأنه يبلغ أكثر من 700 ضعف، فالسنة 360 يوما، فإذا ضربت في 2 فهي 720 يوم تقريبا على الأقل. فهذا يوم واحد على هذه المضاعفة كلها فيما يتعلق بصيامه. صيامه أفضل من صيام كل ما سوى رمضان من أيام السنة، ويمكن أن يصومه الإنسان أيضا قضاء إذا كان بقي عليه شيء من صيام رمضان، فيحصل له ثواب صيامه وثواب القضاء. كما أنه إذا كان الإنسان نذر صيام يوم معين فكان ذلك اليوم يوم عرفة، فإنه يحصل له أجر النذر وأجر الصيام يوم عرفة. ومثل ذلك أيضا من كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم عرفة يوم صيامه، فإنه أيضا يثاب هذا الثواب المكرر. وهذا اليوم جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي لفظ: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا إذان من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول فضل الدعاء في هذا اليوم، وأنه أفضل الدعاء، فالدعاء حاجة الإنسان إليه ماسة، فهو سلاح المؤمن، وهو العبادة الحقيقية. الدعاء هو العبادة، وهو الذي يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. لكن أفضله ما كان في هذا اليوم المبارك. والأمر الثاني أن هذا الذكر هو دعاء، لأنه استجلاب للخيرات والرحمات والبركات من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في معرض ذكر الدعاء يوم عرفة. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله فقيل له: هذا ثناء لا دعاء؟ فقال: أما سمعتم قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا تعرض لنفحات الله ورحماته وبركاته بتوحيده والثناء عليه. وهذا الدعاء شامل لكل اللغات، إذا كان الإنسان يحسن العربية فالدعاء بها أفضل، وإن لم يكن يحسنها فلا حرج أن يدعو بأية لغة أخرى يحسنها. وهو أيضا شامل لما كان من الدعاء في الصلاة وما كان في أدبار الصلوات وما كان في الأوقات الأخرى، فاليوم كله مظنة للإجابة، وبالأخص إذا صادف وقت الوقوف بعرفة، ووقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس بعرفة، قد يكون ذلك فجرا أو ضحا أو غير ذلك في أي مكان من العالم، فيبدأ الوقوف من الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بعرفة جاء قبل الزوال فوجد خيمة قد أو قبة قد بنيت له بمكان يسمى نمرة، وهو مكان المسجد الحالي في مقدمة المسجد خارج حدود عرفة، فدخلها. فلما زالت الشمس رحلت الناقة فركبها، فوقف في رحلها وخطب الناس فوعظهم وذكرهم، وفي آخر خطبته أمر بلالا فأذن وأقام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى العصر، فعجل الظهر والعصر ليبقى وقت للدعاء، وأخر المغرب مع العشاء ليبقى الوقت متسعا للدعاء والموقف. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقفه فوقف عند الصخرات، وكان الناس يظنون أنه سيصعد الجبل فلم يصعده، وبقي مستقبل القبلة على ناقته حتى غربت الشمس. فتأخر بعدها هنيهة وهو يدعو ويكبر ويهلل، وفي بعض الأحيان يخاطب الناس فيعظهم ويذكرهم، وكان يأمر جرير بن عبد الله البجلي فيقول استنصت الناس، فكان جرير وكان جميلا وسيما طويلا جوهري الصوت ينادي في الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف خطبة متقطعة فيها مواعظ وفيها عبر وفيها ذكرى وفيها أوامر ونواهي. ثم لما مكث هنيهة بعد الغروب دفع فانتهى الموقف، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان كلما مر بقوم يشير بيده السكينة السكينة، وكان بلال يقود به الناقة فيقول له الصلاة يا رسول الله، فيقول إن الصلاة أمامك، فسار حتى بلغ الشعب الذي دون مزدلفة بين المرزمين، فأناخ الناقة ونزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم ركب الناقة ولم يصلي حتى وصل إلى مكان المسجد، مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، فأناخ الناقة وتوضأ فأسبغ الوضوء وأمر بلالا فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، ونام بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم العظيم هو كما ذكرنا من فضله أنه ما يمر على الإنسان على الشيطان في السنة يوم هو فيه أخزى من يوم عرفة لكثرة من يرى من المغفور لهم. الله سبحانه وتعالى يغفر فيه لخلائق لا حصر لهم من الواقفين وغيرهم، والواقفون جميعا يرجى لهم المغفرة ومن كان منهم صادقا. فالوقوف بعرفة هو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، فإن كان زاده من حلال وراحلته من حلال ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور، وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور.
بالنسبة لغير الحاج شيخنا،
نعم سنذكر ذلك. وابن عمر سمع رجلا يقول ما أكثر الحجيج وأكثر الحاجة، فقال قل ما أكثر الركبة فما أقل الحجيج. الحجيج لا بد أن يكون متصفا بهاتين الصفتين، ولذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إذا حججت بمال أصله صحة فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وهذا البر ليس مختصا بالحجاج، فكل العابدين لله في أي مكان فهم شركاء مع الحجاج في هذه العبادة وفي هذا اليوم وفضله. وقد قال أحد شعراء الأندلس يا سائرين إلى المختار من مضر سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على شوق وعن قدر ومن أقام على شوق كمن راح. وهذا
بنيته،
نعم هذا الدعاء يشرع لغير الواقف بعرفة في وقت الموقف من الزوال ويستمر إلى غروب الشمس، ولا حرج أن يقطعه بالأذكار، وذكرنا أن أفضل ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نحن داخلون على الليل شيخنا، في الليل ماذا يشرع لغير الحاج؟
في الليل مثل غيره، ليلة العيد فيها التكبير والتسبيح وأيضا تهيئة نفسه للعيد وفضله، فهذه الليلة ورد فيها الأمر بقيامها ليلة قيام ليلة العيد، وجاء فيها أنها من أربع ليال من قامهن لم يمت قلبه يوم يموت القلوب. الحديث فيه ضعف لكنه من فضائل الأعمال التي عمل بها الناس فيما يتعلق بقيام ليلة العيد. ويوم عرفة كذلك يشرع فيه قراءة القرآن والضراعة والبكاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى شرع لعباده هذه العبادة مطلقا وجعل فضلها مضاعفا، فلذلك على الإنسان أن يعمل من الطاعات ما يحس أنه يقربه من الله ويزيده أنسا به وضراعة إليه، وأصل ذلك وأساسه التوبة إليه ليكون هذا اليوم تكفيرا لذنوب السنة الماضية والمستقبلة. وهذه
بالنسبة
التوبة
لهنا شيخنا يوجد سؤال غريب قليلا، يعني الحديث ورد أنه يكفر السنة الماضية واللاحقة، فهل هذه بشرى أن الإنسان سيعيش سنة؟
نعم، قال الفقهاء من وفق لقيامه لصيامه، وصيامه طبعا مختص بغير الحاج، من وفق لصيامه فهذا مذن ببشارة أنه سيعيش السنة القادمة، وهذا محله عند القبول عند الله، وهذا أمر غيبي لا يمكن نحن أن نتحكم فيه، والغيب لا يمكن أن يطلعنا الله عليه، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلذلك المقصود أنه كفر له ذنوب سنتين، إن كان عاش فهي السنة الماضية والسنة المستقبلة، وإلا ففي سنوات عمره الأخرى ما يحتاج إلى التكفير.
نعم شيخنا بالنسبة لي نعم بالنسبة للحلقة الماضية تحدثنا عن التزكية، يوجد بعض الأسئلة وردت من الإخوة المشاهدين ظاهر يعني الموضوع أثارهم، أحد الإخوة يسأل أن الطرق الصوفية هي بدع ليست زمن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للطرق إذا قصد بها ما يفهمه الناس الآن من الطرقية والتحزب المخصوص واعتبار الشيخ إنسانا ليس كالبشر وليس كتكاليف البشر، وأنه يتحكم في الإنسان كالتحكم الغاسل في الميت، وأنه أولى بماله ونفسه منه إلى آخره، فنعم هذا فيه غلو وإسراف ولا خير فيه. أما إذا قصد بها مجرد الإخاء في الله والمحبة فيه وأن تصحب من عرفته بالصدق والورع، فهذا ليس بدعة بل هو أمر رباني، فالله أمر في القرآن فقال واتبع سبيل من أناب إلي، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فمن كان من الصالحين في ظاهر الأمر والله أعلم بالخواتم ونحن لا نتحكم فيها، فإننا نحسن به الظن لما نرى من ظاهره كما في الحديث وكما في أثر عمر إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وإن قوما كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. لذلك الناس إنما يؤاخذون بالظاهر، فإذا رأينا شخصا في الظاهر قد حسن إسلامه واستقامت جوارحه وأطاع الله وكف عن معصيته وكان فعلا مع الله ومن أهل الله يذكر بالله يذكر رأيه بالله لانشغاله بالله، فإننا لا حرج حينئذ في أخوته وصحبته، وأيضا نحتاج إلى نصيحته وإرشاده لأنه مجرب في هذا الباب، فنحن الآن نسأل الأطباء في علاج الأمراض البدنية وما يصيبنا من الأمراض نذهب فيه إلى الأطباء المتخصصين والمجربين لأنهم عرفوا وعلموا وجربوا، فكذلك هؤلاء أيضا هم أطباء القلوب إذا وجد هؤلاء وما أقلهم في كل زمان فكيف بزماننا.
نعم جميل.
ولكن عموما نحن لا ننكر فضل الله ولا ننكر الكرامات الأولياء وأن الله يكرم عباده بما يشاء من فضله، ولكن لا ندعي ذلك لشخص بعينه أو لطريقتنا أو فهذا الأمر يحتاج فيه إلى تقيد بالسنة والتزام بها وبالكتاب قبل ذلك وبالعلم، فالجاهل لا يكون شيخا متبعا ولا يكون من الذين أمرنا باتباع سبيلهم واتبع سبيل من أناب إلي، فلا يكون إلا عالما بشرع الله ولا يكون إلا مهتديا في نفسه، ففاقد الشيء لا يعطيه، وقد قال أبو الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك. فنهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لذلك إذا عرف شخص ما بعلمه وورعه واستقامته وهديه فلا شك أن الناس محتاجون إلى نصحه ورشده وإرشاده وأن صحبته تنفع ولا تضر وأن نوعه من الناس ممن يحرص على صحبتهم ويعض عليها بالنواجذ. نعم.
ما رأي فضيلة الشيخ بقولهم كن مع شيخك كالميت بين يدي الغسيل؟
ذكرنا أن هذا ليس صحيحا وإنما المقصود أن الشيخ يطاع في أمر الله فيما وافق فيه أمر الله ويعصى فيما سوى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبيّن أنه قال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. والناس يحسن بهم ظن لكن لا يقدسون, يقدرون ولا يقدسون. فلذلك الشيوخ كلهم سواء كانوا شيوخ العلم وكذلك الآباء والأمهات يطاعون في المعروف ويظن بهم أحسن الظنون ويلتمس لهم أحسن المخارج ولكن لا يقدسون فليسوا معصومين. وهذه الفكرة أظن أنها جاءت في الأصل من التشيع الذي يرى أن الأئمة معصومين. نعم فوصلت إلى بعض الناس وأدخلوها إلى بعض الطرق. نعم
شيخنا بيعة الشيخ بالطريقة الصوفية هل هذه البيعة ملزمة وما حكم طاعة الشيخ؟ طاعة الشيخ ذكرتموها بالمعروف لكن البيعة هل ملزمة؟
بالنسبة للبيعة إذا كانت على طاعة الله ورسوله ونصرة الحق فهذه لا يختص بها شخص دون شخص وليست مثل بيعة السلطان ولا مثل بيعة الحاكم بل هي من التعاون على البر والتقوى. وكانت في أيام الصحابة فعدد من الصحابة كانوا إذا كانوا في مواجهة في الجيش يطلبون البيعة فيبايعهم بعض الجيش على الموت كما حصل لضرار بن الأزور يوم اليرموك. ضرار ليس أمير المؤمنين ولا قائدا للجيش, قائد الجيش خالد بن الوليد, لكنه أراد أن يقتحم صفوف العدو الروم
من باب العهد معناها والاتفاق
هي يعني. عهد واتفاق على على نصرة الله ورسوله
يشد أزرهم
وعلى على نعم على طاعة الله ورسوله وليس طاعة الشيخ في كل ما يأمر به بل المقصود فيما كان طاعة لله ورسوله.
نعم شيخنا الورد الذي يأخذه وهي الوظيفة من الأذكار والأدعية هل هذه أيضا ملزمة التي أخذها من شيخه أم ما حكمها؟
هذه دواء للإنسان ولا يستغني عنها. والأصل أن كل إنسان له فيما بينه وبين الله قد لا يطلع على ذلك أحدا أن يكون له خبيئة من الأذكار يداوم عليها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذه غدوتي ولو تركتها يوما لخارت قواي. والإنسان محتاج إلى الإكثار من ذكر الله كما أمره الله, فالله سبحانه وتعالى يقول اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, فما ذكر عبادة بصيغة التكثير إلا الذكر. فلذلك إذا كان الشيخ معين جرب أن أعدادا معينة من الذكر تنفع فأراد أن يربي بها بعض طلابه ولا يدعي أنها من الدين ولا أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبها للشرع ولا يدعي أنها أكمل شيء وأنها أن ما سواها ليس كذلك ولا يدعي أنها أفضل من القرآن أو من السنة أو مساوية أو قريبة من ذلك, هذا لا حرج فيه.
وذكرتم في الحلقة السابقة أن ما ينسب أن الطريقة منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا هذا لا يصح
لا أصل لذلك. فلا بد أن نعلم أن هذه مجرد تجارب مثل تجاربنا في الأدوية فهي أدوية كان لدى أسلافنا الصالحين أدوية, أدوية الحمى وأدوية الصداع وأدوية كذا وأدوية كذا, ولكن لدينا أدوية هذه الأدوية إذا أمرك الطبيب باستعمال أدوية تلتزم معينة تلتزم بها ليس على سبيل الوجوب والتعبد ولكن على سبيل النفع وأن هذا هو الذي ينفعك.
نعم شيخنا البعض
وأيضا لا بد أن نذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين, إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية هي ما عرفها الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هذا يشمل الاعتقاد والعبادات ولا يشمل المعاملات ولا الأخلاق ولا تعاملات الناس فيما بينهم, هي مختصة بالجانب التعبدي أو الجانب العقدي. وهي أمر مخترع ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله, يضاف إلى الدين كأن الدين لم يكمل والدين كامل والله قال اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلذلك كانت البدعة الحقيقية مذمومة كلها. أما البدعة الإضافية فهي ما له أصل في الشرع كالذكر، فإن الله أمر به وأمر بالإكثار منه، ولكن لم يحدد لنا عددا إلا أعدادا في مناسبات محددة، مثل أذكار ما بعد الصلاة، 100 من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 من سبحان الله وبحمده إلى آخره. هذه أذكار محددة، ما سواها لم يرد تحديده، ولكن ليس معنى ذلك أنه غير محدد، بل يمكن أن يجتهد الناس في اختيار هذا التحديد، كل على حسب وقته وراحته وطمأنينته. بعض الناس يناسبه ذكر معين فيكون من أهله، مثل بعض الناس يناسبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له فيها، بعض الناس يناسبه الاستغفار فيفتح له فيه، بعض الناس يناسبه لا حول ولا قوة إلا بالله فيفتح له في هذا الكنز من كنوز الجنة، بعض الناس يفتح له في التسبيح، بعض الناس يفتح له في التحميد، الملائكة وذكرهم، التسبيح والتقديس، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكل يفتح له في باب من هذه الأبواب. فإذا جرب دواء معين تشخصت المرض وعرفت أن هذا الشخص مثلا مصاب بالكبر وعرفت أن تعالج عنه الكبر، فرأيت أن علاجه هو أن يكثر من الاستغفار، أو رأيت أن هذا الشخص داؤه حب الدنيا، فرأيت أن تنزهه عن الدنيا فلتملأ قلبه بالتسبيح، رأيت أن هذا الشخص داؤه تعظيم الآخرين وإكبارهم، فلا بد أن تشغله بتعظيم الله، فتكبير الله، الله أكبر الله أكبر هي ذكره. وهكذا في كل الشخص الذي يحتقر نعمة الله عليه ويرى أنه محتاج إلى ما لدى فلان وفلان،
يقدر نعمة الله،
هذا لا بد أن تشغله بالحمد.
صحيح،
جميل. الحمد لله،
هي أدوية روحية.
هي أدوية روحية. نعم.
شيخنا، بعض الطرق ربما تمارس،
وهذه البدعة الإضافية فيها خلاف، وأظن أننا قد سبق أن بيناه في حلقة سابقة، أن من أهل العلم من رأى أنها مثل البدعة الحقيقية، ومنهم من رأى أنها ليست بدعة حقيقية، وهؤلاء السبب خلافي، من النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الناس على أذكار لم يبينها لهم، كالأنصاري الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة في افتتاح كل ركعة، والذي كان يختم بقراءتها فقال صفة الرحمن فيهدني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
جميل.
وكذلك الآخر الذي قال في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أقره. نعم. وكذلك الذي أثنى على الله فأبلغ الثناء فأتاه بوهيبة فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربك، وكذلك الرقية قال وما يدرك أنها رقية. نعم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على
وحولها فدندن.
نعم. حولها ندندن.
نعم. شيخنا، بعض الطرق تمارس ضرب الشيش أو المشي على الجمر أو مثل هذا.
هذا لا يشرع، بل هو من الخرافة والدجل، حرم الله على الإنسان أن يؤذي نفسه وأن يعذبها.
يعني بعضهم يقول نحن نضرب الشيش لنقرب غير المسلمين من الإسلام أو غير الملتزمين الالتزام.
لا يقربهم، بل يقربهم من البدعة والخرافة.
لا يجوز هذا.
لا يجوز.
البعض شيخنا يعتقد بشيخي أنه عنده كشف ويعلم ما يفعل وتقلبه حتى في فراشه.
هذا ليس على إطلاقه، نحن لا ننكر الكشف، يمكن أن يطلع الله بعض الناس على الغيب النسبي، في الغيب قسمان، غيب حقيقي وغيب نسبي. في الغيب الحقيقي لا يطلع الله عليه الناس، والغيب النسبي قد يطلع الله بعض الناس على أمر ولكن ليست رؤيته كرؤية العيان، فيراه من وراء ساتر، قد يكون ذلك الساتر حاجزا ثقيلا وقد يكون خفيفا لا يحصل به القطع، وقد ولذلك لا يجوز الجزم بما أخبر به أصحاب الكشف، ولكن قد يطلعون على بعض الأمور، قد يطلع الإنسان على بعض الأمور، كما كان في عهد الصحابة الكرام. فأبو بكر الصديق قال لعائشة رضي الله عنها عند موته إنما هما أخواك وأختاك، قالت أما أخواي فهذا عبد الرحمن ومحمد، وما أختاي فهذه أسماء، ومن الثانية؟ قال أرادا بطني بنت خارجة أنثى، بنت خارجة زوجة أبي بكر، وكانت حاملا فكانت أنثى، فكانت أم كلثوم بنت أبي بكر. وكذلك عمر بن الخطاب كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة يوم الجمعة، فقال يا سارية الجبل الجبل، فتعجب الناس، سأله عبد الرحمن بن عوف قال ماذا قلت يا أمير المؤمنين على المنبر؟ قال وسمعتموه؟ قال نعم. قال رأيت أن إخواننا مع سارية بن زنيم، سارية بن زنيم قائد جيش من جيوش المسلمين، قد كاثرهم عدوهم وحولهم جبل، فأمرتهم أن يلتفوا إلى الجبل.
هذه رواية صحيحة شيخنا؟ هي شهيرة لكن
نعم
صحيحة.
صحت في أخرجها أحمد في فضائل الصحابة، وكذلك البيهقي وعدد من ولها طريق صحيح من طريق ابن عجلان، فصحت من طريق واحد. نعم. يسارية الجبل للجبل. وكذلك عدد من ما حصل له رضي الله عنه من الأمور التي جاءت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي على وفاقها، مثل قضية حجاب أمهات المؤمنين، ومثل قضية أسرى بدر وغير ذلك. فهذه موافقات عمر التي وافق فيها الوحي، نزل الوحي على موافقته. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له كشوفات معروفة. وفي حديث أنس أن رجلا دخل على عثمان رضي الله عنه فقال عثمان: ما بال أحدكم يدخل علي وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال الرجل: أوحيا بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن، فقد رأى امرأة خرجت من حائط فجعل ينظر إليها حتى ضربه
المزرعة حائط الحائط المزرعة.
نعم. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورد عنه كثير من هذا النوع من الأمور، وكذلك ابن مسعود وعدد من الصحابة الكرام وأيضا من بعدهم. وابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا في الصحابة أقل منه في التابعين، وفي أتباع التابعين أكثر منه في التابعين. كلما تأخر الزمن كلما كثرت مثل هذه الأمور، لأن حاجة الناس إلى المثبتات أكثر.
نعم شيخنا، سؤال الشيخ: أحبك في الله شيخنا.
أحبك الله.
آمين. ما هو الرد على من يطعن بعقيدة أهل الحديث أو العقيدة السلفية المعاصرة ويقولون إن العقيدة السلفية هي عقيدة محدثة أو نابتة أو مجسمة؟
هذا مثل الذي يطعن في كل أهل السنة، فهو طعن في الحديث وأهله وطعن في المسلمين. فمن المعلوم أن أكثر المسلمين وفئتهم وطائفتهم هم أهل السنة، وأهل السنة في الاعتقاد لهم ثلاثة مذاهب.
شيخنا هذه نقطة مهمة. نعم. اسمح لنا بفاصل ثم نستكملها إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا.
أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية: 0+ التفاعلية، تواصل على مدار الساعة.
كنت أحلم بصحبة لا تسألني من أين أنا، بزوجة تقبلني كما أنا، بمجتمع لا يرمقني في كل مكان بنظرات كأنها تقول لي: لماذا لا تشبهنا؟ بنظرات تحملني وزر اختلافي عنهم كأنما الحياة ظالمة. لماذا لم نكن جميعا متشابهين؟
عادات جاء الإسلام ليرفعها. كلكم لآدم وآدم من تراب. تجاورت ذراتنا جميعا في طينة الخلق الأول جوار تشابه لاختلاف. الأصل واحد والغاية واحدة والنور واحد والدين هو النور. نراه كما هو ونعرفه كما هو بقلب سليم. قاف، قيمة الإنسان. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية، بنقرة واحدة. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. قافي التفاعلية معك أينما كنت.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل أسئلتنا واستفساراتنا مع فضيل الشيخ محمد الحسن والددو. مرحبا بكم شيخنا.
وبكم
شيخنا. قبل الفاصل كنتم تتحدثون عن موضوع العقيدة وتقسيماتها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن من طعن في أي مذهب من مذاهب أهل السنة فإنه يكون طاعنا في السنة كلها. فأهل السنة في العقيدة قديما كانوا على مذهب واحد، وهو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاستسلام لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تجاوز ذلك، لأن الناس إذاك كانوا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، فلما دخل الناس في دين الله أفواجا وفتحت الأمصار وأصبح كثير من المسلمين من غير العرب احتاج إلى مذاهب التعامل. ونظير هذا أيضا ما كان في الفقه، فالصحابة لم يكن لهم مذهب فقهي ولا التابعون لهم مذهب فقهي، وإنما احتاج إلى المذاهب في أيام أتباع التابعين، فكذلك احتاج إلى المذاهب العقدية في أيام أتباع التابعين وما بعدها. فالمذاهب إنما هي الاختراع ناتج عن الحاجة، فالناس محتاجون إلى فهم للعربية لم يكونوا محتاجين إليه في أيام الصحابة والتابعين، لأنهم كانوا أهل اللسان العربية على وجه السليقة، ولذلك احتاجوا إلى معرفة النحو والصرف والبلاغة، هذه لم يكن الصحابة يحتاجون إليها، لكن نحن الآن لا بد أن نعرف أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، ولا يمكن أن يكون الإنسان بالسليقة ناطقا بالعربية على وجه صحيح إلا إذا تعلم هذه الأمور وطبقها. فلذلك كانت مذاهب أهل السنة في الاعتقاد ثلاثة، هي المذهب السلفي الذي يسمى في بعض الأحيان مذهب أهل الحديث، وفي بعض الأحيان مذهب الحنابلة، وهذا أقربها إلى مذهب السلف الأول، لأن ما كان عليه السلف أولا إنما هو ما قال أحمد تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، وكذلك ما قال مالك وسفيان وعبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ وغيرهم كما روى عنه الوليد بن مسلم قال أمرها كما جاءت. فهذا المذهب الأول ليس هو مذهب الحنابلة تماما، لأن الحنابلة منذ ما بعد الإمام أحمد، هذا في عهد الإمام أحمد كانوا على هذا المذهب القديم، لكن ما بعد ذلك بدأ المذهب المعروف مذهب أهل الحديث ومذهب الحنابلة ومذهب السلفية أنه يرى أنه يقول هذه صفات، قل الوجه صفة لله والعين صفة لله واليدان صفة لله والقدم صفة لله والساق صفة لله، وهذا هذا إنما هو لحاجتهم إلى هذا، لأنهم يخاطبون الناس والناس يسألونهم فيخافون عليهم من التجسيم أو الضلال أو إنكار هذه النصوص الثابتة، فقالوا هي صفات، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين، وإنما هو اجتهاد اجتهدت فيه طائفة من أهل السنة فأصبح لهم مذهب من مذاهب أهل السنة، وهو باجتهاد الذي جعله مذهبا أنه اجتهاد، ولذلك قابل للصواب وقابل للخطأ. والمذهب الثاني هو مذهب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، والمذهب الثالث هو مذهب أبي منصور ما تريده، وكل هذه مذاهب من مذاهب أهل السنة. ومن يطعن في الحنابلة ويرى أنهم مجسمين ويطعن في أهل الحديث ويرى أنهم من المجسمة وكاذب ومفتر عليهم، ليسوا مجسمين وإنما وقع التجسيم في أفراد من هذه المدارس، وهذا التجسيم وقع فيه في بعض الصوفية، وقع فيه بعض المنتسبين للحديث، وقع فيه بعض المنحرفين حتى من الكلاميين، فهو بدعة وضلالة، والمذهب أهل الحديث منه براء، ليس لهم قول بالتجسيم. نعم.
جميل. شيخنا معنا تسجيل من عبد الله من موريتانيا. تسجيل لو سمحتم الإخوة في الكنترول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شيخنا وعلامتنا وفخرنا وذخر أمتنا حياكم الله. السؤال كالآتي، موظفون في شركة اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم جزءا من راتبه مبلغا محددا، ثم يجعله في صندوق، ثم يعطى هذا الصندوق نهاية الشهر لأحد الموظفين. استهموا على الأولوية في الصندوق، فعرف كل واحد منهم ترتيبه في الصندوق، يعطوه نهاية هذا الشهر لفلان بن فلان، ثم الشهر الذي يليه لفلان بن فلان، وهكذا. هل هذه الصيغة تجوز شرعا أو لا تجوز؟ أن يأخذ كل واحد منهم جزءا من راتبه ويجعله في صندوق، ثم يجمعون الجميع ويعطونه نهاية الشهر لأحد الموظفين. مثلا هم 10 اتفقوا على أن يكون لمدة 10 أشهر، هل هذه الصيغة تجوز أو لا تجوز؟ حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم وسدد خطاكم.
آمين. نعم شيخنا، هذه المعاملة،
نعم، بالنسبة لهذه المعاملة هي عبارة عن سلف لأجل السلف، وهو سلف جرى نفعا، ولذلك لا أرى إباحتها، بل أرى أنها ربا، لأن الشخص المشارك في الصندوق إنما يقرض الآخرين، يقرض الذي يأخذ ما حصل في الصندوق هذا الشهر، يقرضه من أجل أن يقرضه الآخر.
ولو كان مبلغ محدد شيخنا، ولو كان كل واحد ألف ألف،
نعم، هو لا بد أن يكون محدد.
هذه يسمونها جمعية ومنتشرة، نعم، جدا
منتشرة، لكنها قرض بشرط القرض، وهو الذي يسميه الفقهاء أسلفني على أن أسلفك، ويعدونه من أمهات الربا، يقولون أمهات الربا ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك، وأسلفني على أن أسلفك، ومعجل ما في ذمتي مسلف، ومؤخر ما في ذمتي مسلف، وضمان بجعل، هذه أمهات الربا، فهذه من أمهات الربا، هي أسلفني على أن أسلفك، لأنه أسلف الآخرين من أجل أن يسلفوه.
نعم. لا يوجد قول آخر بالإباحة شيخنا، أنه أعرف أنه منتشر منذ الصغر بكثرة، ولا أحد في بلادنا ينكره.
نعم، هو هذا الذي قلت لك تكيفي أنا له،
نعم،
أنه قرض بشرط القرض، وأن القرض بشرط القرض ربا.
نعم. طيب، عندنا سؤال آخر شيخنا، ما حكم من توسوس بموضوع البول وشك بخروج شيء لكنه لا يلتفت لهذا لكي لا يقع بالوسوسة؟
نعم، من كان موسوسا فعلا فهذا حكمه، وهو أن يعرض عن ذلك. قد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني كلما دخلت الصلاة أحس أن شيئا يقطر مني من البول، فقال إذا ذهبت إلى الخلاء فانضح إزارك.
سيدنا عمر،
نعم، فإذا أحسست بشيء فقل هو الماء. هذه فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم. ورد النبي عليه الصلاة والسلام شيء،
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليفسو بين إليتي أحدكم وهو في صلاته، فمن وجد ذلك فلا ينفتل أو لا يلتفت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم. إذا بموضوع البول لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما ورد عن سيدنا عمر.
نعم.
شيخنا، هل يجوز الأضحية عن شخص مصاب بجلطة دماغية من ماله الخاص، علما أنه غير مدرك تماما كل شيء حوله، بنية الأضحية والصدقة؟
نعم، بالنسبة لأهله يمكن أن الذين يتصرفون في ماله يمكن أن يضحوا عنه، وقد أفتى مالك بالضحية عن اليتيم من ماله، فهو يكون بمثابة اليتيم حينئذ. نعم.
ما حكم من يستقرض من شخص مبلغ من المال على فترة محددة على أن يرد له ذلك المبلغ مع زيادة اتفقا عليها مسبقا؟
هذا هو القرض بالزيادة هو الربا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
نحن لدينا في الأخ يونس من المغرب يقول سؤال حول حكم الاشتغال بالمهن القانونية في المغرب، جزاكم الله كل خير.
بالنسبة للمهن القانونية، منها مثلا الموثقون الذين يحتاج الناس إليهم في توثيق بياعاتهم وأمورهم، وهذه لا بأس بهذا ولا حرج فيه، لأنه هو يقدم للناس خدمة هم بحاجة إليها، وهذه الخدمة معتمدة لدى الدولة، ويجوز له أخذ الأجرة المثبتة فيها المرتبة قانونا. والقاعدة الفقهية أن كل من قدم نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه فله أجرته. وكذلك منها المحاماة، والمحاماة يختلف حكمها باختلاف الوقائع. فإذا كنت تقتنع أن فلانا مظلوم في هذه الواقعة واستطعت أن ترفع عنه الظلم، فيجوز لك أن تدافع عنه. وأصل مشروعية ذلك حديث الوالد العسيف، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فسمعت أن على ابني الرجم،
فافتديت منه بوليدة وقطعة من الغنم ثم أخبرت أن ما على ابني أجلد 100 وتغريب سنة فأحكم بيننا بكتاب الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل ولم يسأل العسيف، فأبوه كان نائبا عنه، كأنه محام عنه يدافع عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل المحاماة وأصل مشروعيتها.
والعمل بالقضاء شيخنا،
نعم
العمل بالقضاء.
أما القضاء بذاته فلا بد، القضاء فرض كفاية في كل بلد، وعلى الإنسان أن يجتهد في العدل. وما قال الله لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيصدك عن سبيل الله، إن الذين يصدون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا كان الإنسان مضطرا للحكم على الطرق القانونية واستطاع هو وكان قاضيا، فليلجئ الناس إلى الصلح ولا يحكم بينهم بقانون مخالف لشرع الله، بل يصلح بينهم،
يعني يخفف الفساد قدر
الإمكان.
يجوز العمل بنية الحكم بالعدل وتخفيف الفساد قدر المستطاع. نعم الأخ
عفوا، آية الصاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
عندنا سؤال من محمد من أمريكا، يقول: نحن بالولايات المتحدة التكاليف الحياة مرتفعة جدا، ونحن كبشر نخاف من أن نصاب بمرض أو نازلة تجعلنا عالة على غيرنا، في حال كان الزوج هو المعيل الوحيد للعائلة، فإن وفاته أو مرضه تكون مصيبة اقتصادية كبيرة لزوجته وأولاده. هذا الكلام صحيح حتى في دولنا العربية، لكن هنالك شركات لتأمين الحياة بحيث يمكن دفع $1,000 سنويا لمدة معينة، وإذا توفي معيل الأسرة لا سمح الله سيتم إعطاء أهل بيتي مبلغ $1,000,000 أو نحوه. ما حكم الشرع في هذا؟ أليس من الأفضل من للمسلمين أن يكونوا أقوياء لا أن يكونوا عالة، خاصة في الغرب؟
بالنسبة لأصل عقد التأمين، هو من عقود الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات التي يكون المسلم فيها رابحا أو يكون مضطرا إليها أو نحو ذلك. فالتأمين على النقل البحري والنقل البضائع البحري اليوم أصبح ضرورة، وكذلك كثير من البلدان أصبحت أيضا إكراها كتأمين على السيارات، فإنه أصبح إكراها في كل بلدان العالم. التأمين الصحي كذلك أصبحت الحاجة إليه ملحة في كثير من البلدان، لأنه من واجب الحكومة أن تقدم العلاج لرعاياها، فإذا أحالت ذلك على التأمين فيعتبر ما يدفعه الإنسان بمثابة ضريبة تأخذها الدولة، ويعتبر ما ينتفع به هو من العلاج عبارة عن حقه، أخذ حقه. فلذلك مثل هذا النوع إذا كان في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بلد غير إسلامي وليس سكانه من المسلمين، وكثرت الحوادث والإصابات، وفعلا تضيع الأسر، وحينئذ لا أضيق على أهله في مثل هذا النوع، ولكن الإقدام عليه يحتاج إلى تريث، إلى النظر إلى كل حالة بحالتها. قد يكون الإنسان غنيا ويترك ثروة، وقد يكون موظفا له تأمين اجتماعي، وقد يكون على صور معينة لا يدخل في هذا. فكل حالة تنظر وحدها، فقد يباح في بعض الحالات للضرورة أو الحاج الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة، ولا يمكن أن يعمم ذلك على كل سكان الولايات المتحدة من المسلمين مثلا.
شيخنا، بعض الأسئلة عن الأضحية. الأضحية هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها؟
نعم يجوز، لكن الأفضل لها لا تذبحها، أن يذبحها رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك على سلع، فتردت عليها شاة فذبحتها بحجر فأقرها على ذلك، فهذا في حديث المندوب، فأخذ منه جواز ذبح المرأة. نعم.
متى يجب على الشخص أن يضحي وجوبا عليه؟
الضحية فيها خلاف، هل هي واجبة أو سنة مؤكدة؟ ومن أهل العلم من يجمع بين الأمرين، يقول الضحية سنة واجبة كما يقول أبي زيد. هذا مصطلح يقصد أنها الواجبة وجوب السنة. نعم.
فلذلك
واجبة وجوب السنة
وجوب ذلك؟ السنة يعني مثل قراءة السورة
مؤكدة؟
إيه نعم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة مثل التشهد في الصلاة مثل
يعني تسبيح واجب عند الحنفية
يعني عند البعض العلماء واجب وعند بعضهم يسمونه سنة المالكية عندهم سنة ولكنهم هذه السنن من تركها عامدا بطلت صلاته مع ذلك
الله أكبر
إيه نعم الجميع يتفقون على أن من تركها عامدا بطلت صلاته تعمد تركها ولكن يسمونها سنن وهي ثمانية في الصلاة التاءان أي التكبيرة والتسميعة ما عدا تكبيرة الإحرام السينان السر والسورة جيمان الجهر والجلوس الأوسط سينان شينان كذا جيمان جيمان الجهر والجلوس الأوسط والتاءان التكبيرة والتسميعة والشينان التشهد الأول والتشهد الثاني
هذا التقسيم جميل يعيد على الحفظ
نعم
شيخنا الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية والمالكية
عند الحنفية أن الفرض هو ما وجب بدليل قطعي وأن الواجب ما وجب بدليل ظني فيرون أن فرائض الصلاة مثلا هي ما جاء في حديث المسيء في صلاته فقط ولا يرون الفاتحة مثلا فرضا من فروض الصلاة والسلام كذلك لا يرونه فرضا من فروض الصلاة بالنسبة لمن سواهم وهم الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في الحج فعندهم ما يسمى بالأركان وما يسمى بالأنساك فالأركان هي ما لا يجبر إلا بالإتيان به لا بد من الإتيان به كالإحرام بالنية وكالوقوف بعرفة وكطواف الإفاضة وكالسعي بين الصفا والمروة هذه الأربعة أركان وعند الحنفية أن السعي ليس ركنا وعند الشافعية أن الأركان خمسة يضيفون رمي الجمرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيرون أنه ركن تكون الأركان خمسة هذه هي أركان الحج التي وجوبها أعلى من وجوب غيرها وما سواها من الواجبات يسمى الواجبات التي تجبر بالدم ويسمى أنساك الحج
نعم شيخنا بالنسبة للأضحية هل يجب أن يخرجوا للفقراء منها شيء أم
لا يجب ذلك لا لكن يجب. السنة أن يثلثها أن يأكل منها ويتصدق ويدخر
يعني ثلاثة أقسام
نعم
يأكل ويتصدق ويدخر
ولو لم يدخر وأهدى فيجعل الإهداء هو القسم الثالث لا حرج
هكذا عادة في سوريا يقسمونها ثلاثا
نعم.
واحدة لأهل البيت واحدة للأقارب والأصدقاء واحدة للفقراء
نعم.
ثلاثة أثلاث شيخنا هل يجوز إخراج جزء من الأضحية مما لا يأكله أهل البيت مثل الرأس والحواشي والأشياء للفقراء
لا حرج في ذلك لا إشكال هي فقط لا يعامل بها لا يعطى الأجير الذي سلخها الرأس أو الجلد على المقابل
عملية لا. أما إن كان فقيرا ممكن أن يعطى
بعد
الأجر
بعد أن يحاسب
حتى لا يحسبها من الأجر
نعم,
نعم جميل أنا حججت وأنا طفلة هل تكتب لي حجة
نعم تكتب لها فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع مر بفج الروحاء فاستقبله ركب فقال من أنتم فقالوا المسلمون قالوا ومن أنت من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم لك أجر فيحصل الثواب للأطفال إذا نوى أولياؤهم إحجاجهم ونووا إحرام إدخالهم في الإحرام
نعم شيخنا ما هي السنن والآداب المطلوبة في عيد الأضحى
عيد الأضحى من المهم فيه أن ندرك أنه يشرع فيه الأضحية على الخلاف هل هي واجبة أو سنة بشروطها والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أربعة لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والعرشاء البين عرشها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذه الأربعة لا تجزئ في الأضاحي والأفضل أن تكون أكمل شيء وأحسن شيء وأتمه وبعد ذلك صلاة العيد وهي أيضا فيها خلاف هل هي واجبة أو سنة وبعض أهل العلم يرى أن وجوبها أيضا على الكفاية على أهل البلد تكون واجبة كفائية وعلى كل فرد يكون مسنونة فقط وكذلك أن يلبس الإنسان الجديد فالجديد في العيد سنة أو مندوب بحق من لا يشحف به ذلك من لا يشحف به، من له مال يستطيع
نعم
أن
نعم
يشتري
نعم
على
القادر
نعم. وكذلك من السنن فيه أن يأتي الإنسان إلى صلاة العيد ويحضرها، وأن يغتسل قبلها، وأن يمس من طيب بيته، وأن يأتي من طريق ويخرج من طريق أخرى غير الطريق التي جاء منها. وكذلك التوسعة على أهله والإحسان إليهم وصلاة الأرحام في العيد، فهذه من المندوبات في هذا اليوم.
نعم شيخنا، بالنسبة للنساء ما هي مندوباتهم؟ يعني عادة نحن نركز
مندوباتهم مثل ما ذكرنا من التطيب والاغتسال والتزين ولبس الجديد إذا قدرنا عليه، وكذلك الخروج إلى المصلى يصلينا في مصلى النساء.
من السنة تخرج النساء.
نعم، وفي حديث أم عطية كنا نؤمر بإخراج العواتق والحجض وربات الخدور، يشهدنا الخير ويكثرنا سواد المسلمين. نعم
نعم. عندنا سؤال طويل قليلا يقول فيه السائل: دفعته الظروف للزواج بالسر من امرأة ثيب، وذلك بعد سؤال مجموعة من فقهاء منطقته، أخبروها أنها تستطيع أن توكل أحدا وفعلت، وحضر الشهود والوكيل لمجلس العقد، واتصل الإمام الذي عمل العقد وهو من أهل الفقه الشرعي على السيدة ليسألها، فوافقت وعبرت له عن رضاها به، وذلك دون علم أهلها، لأنهم يرفضون موضوع السرية ويرضون به زوجا لها في العلن، والزوج تمنعه ظروف مؤقتة في تلك الفترة عن إعلان الزواج، والآن زالت تلك الموانع ويريدان إعلان الزواج، لكن أمامهم مشكلة تتعلق بالسمعة، لا يحبان أن يعلم محيطهما أنهما كانا متزوجين بالسر، فهل يعملان عقدا صوريا يحضره الأهل مع الإبقاء على العقد الأول، أو أنه يطلقها وحين تنتهي عدتها يتزوجها بعقد جديد؟
نعم، بالنسبة للنكاح المأمور بإصراره فيه خلاف، فقد
فيه خلاف في صحته،
في صحته أصلا. فالمذهب الشافعي أنه صحيح ومعتبر، ومذهب مالك أنه يفسخ إذا اطلع عليه، وهو الموصى بكتمه وإن بكتم شهود، ويؤدب الشهود الذين يشهدون عليه، وكذلك العاقد إذا
المالكية يتشددون من شرطهم الإشهار.
نعم.
بقية الجمهور لا ضير
عند الشافعية، لا ضير، وكذلك رواية عند الحنابلة، وعند الحنابلة أيضا مثل المالكية في هذا. وأما الحنفية فيرون أن الولي أصلا ليس ركنا من أركان النكاح، ولذلك ركن النكاح الوحيد عندهم هو الإجابة والقبول، ولذلك لا بد من عند الجمهور من الولي. والولي إذا كانت المرأة بكرا فلا بد أن يكون وليها هو أباها، وإذا كان ميتا فوصيها، وإلا فالحاكم أي القاضي أو القائم بأمر المسلمين. نعم. في بلدها. وإذا كانت ثيبا فأي ولي من أوليائها من أولادها وإخوتها والأشقاء مقدمون على غيرهم، وإن لم يوجد فبنو عمها، فإن كان الزوج من قبيلتها من بني عمها فيمكن أن يكون هو وليا، فيجمع بين الإجابة والقبول. فكما قال خليل في المالكية يقول: ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه وتولى الطرفين، تولى الطرفين يتولى الإجابة والقبول. والولي لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه 20 من الصحابة أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وعلى هذا إذا قدر أن الأمر وقع، فإن كان الرجل وليا من أوليائها من بني عمومتها فهو ابن عمها مثلا، وعقدها لنفسه أو بعاقد كإمام ونحو ذلك، وبحضرة شهود وبصداق وبرضاها، فالنكاح صحيح لأن أركانه اجتمعت. ولكن إذا أرادوا أن يظهروه فلا حرج عليهم أن يعقدوا عقدا جديدا صوريا، لا ضر عليهم بذلك، ولا داعي للطلاق أبدا في مثل هذه الحالة. أما إذا لم يكن لهما ولي وعقدا بدون ولي، ولم يكن حنفيين بل كان على مذهب الجمهور، جمهور السنة من المسلمين على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فالنكاح الأول باطل، ويحتاجان إلى عقد جديد.
عادة يعني لا يلتزمون بالمذهب،
يحتاجان إلى عقد جديد.
معناته أورع يقومان بعقد جديد لكن دون طلاق.
دون طلاق.
شيخنا بدقيقة واحدة نريد رسالة مختصرة للمشاهدين بهذه الليلة، ليلة يعني غدا إن شاء الله سيكون العيد.
نعم. بالنسبة لهذه المناسبة، مناسبة يستحضر فيها المسلمون ويتذكرون حقوق أمتهم عليهم وينتبهون لحقوق الفقراء والمساكين والمشردين ومن لا كافل لهم من المسلمين من الأيامى واليتامى والأرامل والمرضى. فهذا العيد داع للرقة والرحمة والتعاطف والتآزر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من آواه الله وأطعمه وسقاه وكساه عليه أن يشارك عباد الله في ما آتاه الله وأن يكون صاحب حنان ورحمة ورأفة بهم. كذلك من المهم أن يجتنب الناس السرف، فهو مما نهى الله عنه وحذر منه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك التبذير، وهو إتلاف الأموال في غير طائل، فقد قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك على النساء أن يتقين الله في الخروج بالزينة والعطر، فقد تعودنا على في كثير من البيئات على الخروج في أيام الأعياد وهن بكامل زينتهن، وفي بعض الأحيان يتعطرن، وقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أيما امرأة تعطرت أو استعطرت ليشم الرجال رائحة عطرها فهي زانية. قال: أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. لذلك على المرأة إذا كانت متزينة أن تستر زينتها وألا تريها إلا من أذن الله لها بإبداء زينتها له، فقد قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فاثنا عشر صنفا أذن الله في إبداء الزينة لهم، ولم يأذن فيما زاد على ذلك إلا ما ظهر منها. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكذلك من المهم للناس في الأعياد أن يتذكروا أن الفرح لا بد أن يكون بطريقة شرعية، ولا يكون منسيا ولا مؤديا للغفلة عن تذكر الموت وتذكر الانتقال من هذه الدار، فذلك مذموم. والفرح المأذون فيه هو الفرح الذي لا يصل إلى المرح والخروج عن المأمور به شرعا.
أشكركم فضيلة شيخنا، وكل عام وأنتم بخير، الله وتقبل الله طاعتكم.
تقبل الله من الجميع، و عيدا سعيدا لجميع المشاهدين والمشاهدات ولكل المتابعين لقناة قاف التفاعلية، وعاد الله عليكم العيد بالمسرات وجعل عيدكم سعيدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.